بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام عنا في مقامين: المقام الأول أن إحياء الأرض أو الحيازة هل هي سبب للملك أو أنها سبب للحق فقط. المقام الثاني أن الإحياء سبب للحق وكذلك الحيازة سبب للحق وليس سببا للملك. أما الكلام في المقام الأول فلا يمكن القول بأن الإحياء سبب للملك، وإلا لزم اجتماع المالكين على ملك واحد، فإن الأعراض المواك ملك للإمام عليه السلام، فإذا قام شخص بإحيائها وكان الإحياء سببا للتملك فتصبح هذا الأرض المحياة ملكا للمحيي، فإذا لزم كون هذه الأرض ملكا للإمام عليه السلام بحكم تشريع الأنفال وملكا للمحيي من جهة سببية الإحياء، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. وكذلك الحال في إخراج المعادن من الأعراض المواد، فإن المعادن ملك للإمام عليه السلام في الأعراض المواد بعد تشريع الأنفال، ولو كان إخراجها من باطن الأرض وجعل المعدن في حوزته وتحت يده فهل هو سبب للملك؟ فإذا كان سببا للملك لازم اجتماع المالكين على ملك واحد، وهو لا يمكن، فإن المعدن ملك للإمام عليه السلام. وإذا صار بالإخراج والحيازة ملكا للعامل لازم اجتماع المالكين على ملك واحد، وهو غير معقول. وأما الإحياء فهل هنا دليل على أن الإحياء سبب للملك؟ العمدة هو الروايات التي تنص على أن من أحيا أرزا فهي له، فإن هذه الروايات تدل على أن من قام بإحياء الأرض فالأرض أصبحت ملكا له، فهي لا ظاهرة في الملك. الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن الزمير يرجع إلى الأرض المحياة لا إلى رقبة الأرض. من أحيا أرزا فهي لا، أي فهي إن أرز المحياة، أرز المحياة للمحيية. أما أرز المحياة للمحيي أن الحياة ملك للمحيي، و فحيث إنها متعلقة بالعرض فالعرض متعلقة لحق المحيي، أما رقبة العرض فلا تدل هذه الروايات على أن رقبة العرض ملك للإمام ملك للمحيي، لا تدل على ذلك، وتدل على أن العرض المحيات ملك للمحيي، أما رقبة العرض هل هي ملك للمحيي أو هي باقية في ملك الإمام عليه السلام، فهذه الروايات من هذه الناحية مجملة، فإذا لا دليل على أن العرض رقبة العرض انتقلت من ملك الإمام عليه السلام إلى ملك المحيي إلى ملك المحيي، لا دليل على ذلك. وكذلك وأما في الإخراج فإن في الإخراج أيضا لا دليل على أن الإخراج سبب للملك لملك المعدن المخرج، أن المعدن المخرج ملك للمخرج لا يدل على ذلك، إنما يدل على أن المعدن المخرج بيده وتحت تصرفه ويجوز له التصرف كيف ما شاء من التصرفات الخارجية والتصرفات الاعتبارية، تصرفات الاعتبارية من البيع والشراء والهدية والهبة وما شاكل ذلك، يجوز كل ذلك كما يجوز ذلك في الأرض المحيات، فإنه يجوز للمحيي أن يبيع هذا الأرض أو يشتري هذا الأرض من غيره أو هبها أو يهديها إلى غيره، كل هذه التصرفات جائز. فالنتيجة أن الجامع بين ملكية المحيي وبين سببية الإحياء للملك وبين ملك الإمام عليه السلام الجمع بينهما لا يمكن، لا في الإحياء ولا في إخراج المعادن من أراض المواد. وأما المقام الثاني وهو ما إذا لم يكن الإحياء سببا للملك بأن يكون سببا للحق كما هو الظاهر، فإن الإحياء سبب لعلاقة المحيي بالأرض على مستوى الحق، وأما رقبة الأرض فهي ملك للإمام عليه السلام وباقية في ملك الإمام. وكذلك المعدن إذا أخرج فإن المخرج لا يكون مالكا للمعدن، رقبة المعدن ملك للإمام عليه السلام، ولكن المعدن المخرج متعلق لحق المخرج، بمعنى أنه بيده يتصرف فيه كيفما شاء، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه من التصرفات الخارجية كجعله من المسكوكات والمجوهرات أو من التصرفات الاعتبارية كبيعه وشرائه وهبته وهديته كل ذلك يجوز له كالمالك يجوز له ذلك. وأما وجوب الخمس فإن الوجوب الخمس إنما هو بالنسبة إلى حقه، وبما أن حق المخرج المتعلق بالمعدن له قيمة مالية، فإذا كان له قيمة مالية فيجب عليه إخراج خمسه. فيجب عليه إخراج خمسه، يقومه ويخرج خمسه للإمام عليه السلام، يدفع للإمام عليه السلام والسادة، وأربعة أخماسه يبقى في ملكه، يبقى له. فإذا لا مع دليل وجوب الخمس في المعدن لا يكون دليلا على أن المعدن المخرج ملك للمخرج، لا يكون دليلا على ذلك، فإن وجوب الخمس في حقه لأن حقه المتعلق برقبة المعدن له قيمة مالية يبذل العقل بإزائها المال، لذا هذه القيمة المالية خمسها للإمام والسادها وأربعة أخماسها للمخرج. فإذا دليل الخمس لا يكون مانعا عن ذلك، وهكذا بالنسبة إلى أراضي الموات، فإنه إذا أحياها الخمس يتعلق بحقه في الأرض، فإن لحقه في الأرض له قيمة مالية يبذل بإزائها المال، فعندئذ لا مانع من تخميس هذا الحق خمسه للإمام عليه السلام والسادة وأربعة أخماسه ملك له، ملك صرف له. فإذا ما دل من الدليل الخمس لا يكون مانعا عن أن المحيي لا يملك الأرض، وإنما تكون الأرض متعلقة لحقه، وكذلك المخرج لا يملك المعدن المخرج، وإنما يكون المعدن متعلقا لحقه، والخمس إنما تعلق بحقه. وبقي هنا مجموعة من المباحث نتكلم فيها. المبحث الأول ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وأشرنا سابقا أيضا من التفصيل في المعادن بين المعدن في الطبقة الأولى من الأرض، وهي الطبقة القريبة لوجه الأرض، أو المعدن الموجود على سطح الأرض كالملح وبعض الأحجار الكريمة. وأما المعدن الموجود في أعماق الأرض بعدة أمتار فصل بينهما، فإن المعدن إذا كان في الطبقة الأولى من الأرض وقريبة من وجه الأرض فهي تابعة للأرض، ومالك الأرض مالك لهذا المعدن، وكذا لك المعادن الموجودة على وجه الأرض، فإنه مالك لهذه المعادن لأنها تابعة للأرض. فأما المعادن الموجودة في أعماق الأرض وبعيدة عن وجه الأرض بمجموعة من الأمتار، فهذه المعادن ليست تابعة للأرض، فمالك الأرض ليس مالكا لها. ولكن ذكرنا أنه لا وجه لهذا التفصيل، لا وجه لهذا التفصيل، فإن المعدن موجود مستقل وليس تابعا للأرض بنظر العرف والعقلاء، وليس نماء للأرض كي يكون تابعا له. فإذا لا يكون المعدن سوى أن كان قريبا من وجه الأرض أم كان على وجه الأرض، لا يكون بنظر العرف والعقل تابعا للأرض، بل هو موجود مستقل، موجود مستقل في قبال الأرض. فإذا لا فرق بين المعدن القريبة من وجه الأرض وبين المعدن في أعماق الأرض. على كلا التقديرين فهو ليس ملكا لصاحب الأرض، بل هو إما من المباحات الأصلية أي من المشتركات أو من الأنفال. المبحث الثاني أن السيرة جارية على أن المعادن تابعة للأرض، أن المعادن مطلقة تابعة للأرض. ادعى جريان السيرة المتشرعة وسيرة العقل على ذلك، ونتكلم فيه.